إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا وعليهم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير سورة الأنفال إلى الآية الثانية بعد أن ذكرنا مجملا للآيات من الآية الأولى إلى الآية الرابعة. يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن كثير: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. فماذا أراد ابن عباس؟ أراد أن شأن المؤمن عندما يؤدي الفرائض، عندما يصلي، عندما يصوم، عندما يحج، يدخل في قلبه ذكر الله تبارك وتعالى. إذا ذكر الله يعني بأداء الفرائض وجلت قلوبهم لما دخلها من ذكر الله. فهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن عند أداء فرائض الله عز وجل، فتؤثر في قلبه ويوجل قلبه لها، لا يكون حاله بعد الخروج منها كحاله قبل الدخول فيها. فما أحسن هذا المعنى، هذا الذي أراده ابن عباس. قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، أي أن المؤمن عند أداء الفرائض يدخل قلبه ذكر الله تبارك وتعالى فيوجل ويتحرك ويحيا ويزداد إيمانا. قال: ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون. ربما يقول قائل: وما الذي يعني جعل ابن عباس يذكر النفاق في هذه الآية مع أن الآية في الإيمان؟ الجواب والله أعلم أنه استفاد ذلك من قوله سبحانه: إنما يعني هذا هو شأن المؤمنين لا المنافقين، فاستفاد هذا من الحصر. وقال مجاهد: وجلت قلوبهم فرقت، أي فزعت وخافت. وكذا قال السدي وغير واحد. قال ابن كثير: وهذه صفة المؤمن حق المؤمن، لأن هناك مؤمن أصلاً وهناك مؤمن إيش؟ حقا. مؤمن أصلا يعني معه إيش؟ معه أصل الإيمان. وهناك مؤمن حقا. قال: الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أي خاف منه، ففعل أوامره وترك زواجره. يعلم المسلم أن الدخان، شرب الدخان حرام، فيضع يعني صندوق السيجارة خارج المسجد قبل الدخول، ويدخل في الصلاة ويسمع ذكر الله تبارك وتعالى، ثم يخرج إلى صندوقه. فأين امتثال الأوامر واجتناب النواهي؟ كقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله عز وجل، ذكروه بأسماء وصفاته، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه على كل شيء رقيب، وأنه شديد العقاب، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. وكقوله تعالى، وكما ذكرنا أيها الإخوة، هذا مما تميز به ابن كثير رحمه الله، أنه يورد الآيات التي مثل الآية التي يفسر. وكقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه، خاف مقام ربه، إذا ذكر الله ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولهذا قال سفيان الثوري: سمعت السدي يقول في قوله تعالى: إنما المؤمنون، قال: هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم معصية، فيقال له اتق الله، فيجل قلبه، فيجل يعني أراد يوجل، لأن المضارع من وجل يوجل، بدليل قوله تعالى: قالوا إيش؟ قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام علي. لا توجل، ما قالوا لا تجل، لا، فيجل لكنه خطأ، والصواب فيوجل قلبه. هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم معصية، يظلم الناس أو يعصي الله عز وجل، فيقال له اتق الله، ذكر الله عز وجل. الواجب عليه أن يرجف فؤاده، لا كما وصف الله تبارك وتعالى الآخر: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وقال الثوري وذكر بإسناده، طبعا هذا إسناده ضعيف لأن فيه شهر، وقد مر علينا أن شهرا متماسكا، أن شهرا متماسك مر علينا كما نقلنا مما جمعه الأتيوبي حفظه الله في ترجمته، وأن حديثه يعني من قبيل الحديث الحسن إلا إذا روى منكرا، فتضعيف الإسناد فقط بشهر يعني ليس بسديد. ومنهم من قال هناك انقطاع بين شهر وأم الدرداء، هذا إن ثبت فيكون علة. في قوله تعالى: إنما المؤمنون، قال: الوجل في القلب إحراق السعفة، أما تجد لها قشعريرة، يعني عندما أنت تحرق سعفة النخيل تسمع إيش؟ تسمع صوتا، هذا هو ليش؟ هذا هو الوجل. قال بلى. قالت لي إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك فإن الدعاء إيش يذهب؟ ماذا يذهب؟ الوجل. احنا ما نريده يذهب، اللهم أن يكون المراد فإن الدعاء يذهب ذلك، يعني الدعاء يقبل ويرفع إلى الله عز وجل، فيكون هذا معناه صحيح، يذهب ذلك يعني يرفع ويستجيب الله عز وجل للداعي. قال وقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. المنافقون يقولون فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. سبحان الله. وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة. نعم، لو لم يقل ابن كثير بل حكى الإجماع لقلنا هذا، نقول هذا إجماع ليس جمهور، ما خالف في ذلك أحد من أهل السنة إلا ما حكي عن مالك أن الإيمان يزيد ولا إيش ولا ينقص، لكن ثبت عنه أنه قال بالزيادة والنقصان. فإجماع أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه، ولذا قال بل حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد. قال وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يرجون سواه، فالتوكل على الله عز وجل يوجب ماذا؟ يوجب الإخلاص، لا يرجون سواه. ولذا قال ابن رجب في حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لو اجتمعوا على أن يضروك، قال هذه الجملة أصل دين الإسلام، هذه الجملة أصل دين الإسلام، فإنك إذا علمت ذلك توكلت على الله وحده، فلا تدعو إلا إياه ولا تخاف إلا إياه ولا ترجو إلا إياه، فتخلص العبادة لله عز وجل. قال أي لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجانبه ولا يطلبون الحوائج إلا منه، هذا كله توحيد العبادة، ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ما شاءك، كمان الإيمان بالقضاء والقدر، هذا كله في التوكل. قال وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم قال ولهذا قال سعيد، احفظوا هذا، التوكل على الله جماع الإيمان، التوكل على الله جماع الإيمان، يجمع لك الإيمان كله. قال وقوله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم، فالمؤمن يعتقد ويعمل، فبعد أن ذكر الله عز وجل اعتقادهم ذكر أعمالهم. قال وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها، وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى. وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها، يعني المحافظة على شروطها وعلى أركانها وواجباتها. وقال مقاتل إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها. قال: والإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب، فإذا يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يشمل أعمال الخير كلها، لأن إقامة الصلاة أصل لحق الله، وإيتاء الزكاة أصل لحقوق الإيش؟ لحقوق العباد. قال قتادة في قوله ومما رزقناهم ينفقون، قال: فأنفقوا مما أعطاكم الله، فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم، أو شكت أن تفارقها؟ هكذا منهج قتادة يفسر بالترغيب والترهيب، وعباراته من أحسن العبارات. استفاد هذا من إيش؟ ها؟ رزقناهم، قال عواري عندك، فالله عز وجل هو الذي إيش؟ هو الذي رزقك. قال رزقناهم، قال فأنفقوا مما أعطاكم الله، قال وقوله أولئك هم المؤمنون حقا، أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. قال وقال الحافظ الطبراني: هذا ضعيف، فيه ابن لهيعة، والراوي عن ابن لهيعة زيد بن الحباب ليس ممن يصح بهم حديث ابن لهيعة، حديث ابن لهيعة ننظر للرواه عنه، فمثلا إذا كان الراوي عنه أحد العبادلة عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقرئ وغيرهم، هناك من إخواننا من جمع كثيرا من الرواه إذا رووا عن ابن لهيعة صح حديثه، لكن زيد بن الحباب يعني بالنسبة لعلمي ليس منهم، فيبقى هذا الحديث ضعيفا. إن ثبت أن زيد بن الحباب هذا ممن يصح بهم حديث ابن لهيعة فيكون حديث ابن لهيعة فيكون الحديث صحيحا. والحديث مشهور عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. هذا هو الشاهد. قال: انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة. هذه الجملة صحيحة، فإن لكل شيء حقيقة، هذه الجملة صحيحة، جاءت في حديث إن لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان سبحان الله. الحمد لله على هذه المجالس أيها الإخوة التي يعني يحصل فيها هذا التذكير. نحن ذكرنا احفظ قول من؟ سعيد بن جبير. الحديث الذي سنذكره الآن يغني عن قول ابن جبير، وابن جبير ما أتى من عنده. ماذا قال سعيد بن جبير؟ التوكل على الله جماع الإيمان. طيب هذا الحديث: إن لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فإذا شو الحل؟ ها؟ التوكل على الله عز وجل، تؤمن بالقضاء والقدر وتتوكل على الله عز وجل، فهذه حقيقة الإيمان وجماع الإيمان، التوكل على الله تبارك وتعالى. قال: فما حقيقة إيمانك؟ فقال: عرفت، عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها، يتضاغون يصيحون وهم يصطرخون فيها. فقال يا حارث عرفت فالزم. ثلاثة. فليت هذا الحديث يصح، حديث جميل، وهو على ضعفه إلا أن معناه، إلا أن معناه صحيح. فالذي يعرف الحقيقة يعرف قيمة هذه الدنيا، وأن قيمة الدنيا في ماذا؟ أن تجعلها في إيش؟ في طاعة الله عز وجل. وما أحسن من قال الدنيا ساعة فاجعلها إيش؟ فاجعلها طاعة. وقال عمرو بن مرة في قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، قال إنما أنزل القرآن بلسان العرب كقولك فلان سيد حقا وفي القوم إيش؟ سادة، يعني ليس هو السيد الوحيد، وإنما هو بلغ الغاية في الإيش؟ في السيادة. فالذي بلغ الغاية في الشيء يقال ها أنه كذا كذا حقا، عالم حقا. قال وفلان تاجر حقا وفي القوم تجار، وفلان شاعر حقا وفي القوم شعراء. قال وقوله لهم درجات عند ربه، أي منازل ومقامات ودرجات في الجنات، كما قال تعالى هم درجات عند الله ومغفرة. هذا فيه معرفة النفس، وأن الإنسان مهما بلغ في هذا الدين فهو لا يستغني عن الإيش؟ عن المغفرة. لهم درجات ومغفرة، أي يغفر لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات. ثم ذكر قول الضحاك ويغني عنه ما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل عليين لا يراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء. والله يا إخواني نحن في غبن شديد، أهل عليين أهل الجنة تحتهم يرون أهل عليين إيش؟ كما نحن نرى الآن العيش الكوكب الغابر الذاهب في أفق السماء، والأيام يعني تجري والعمر ينقضي ونحن في غفلة شديدة. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. فقال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني عملوا، آمنوا وعملوا. قال وفي الحديث الآخر صححه الشيخ الألباني حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. شوف كيف تتوافق الأحاديث، بالأمس ذكرنا هذا الحديث في الشريعة في فضل الشيخين، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما، وعرفنا إيش معنى أنعما، يعني زاد في النعيم ودخل في النعيم، يعني هم من أهل الدرجات العلى وزيادة، كما يقال أنجد وأتهم. أنجد يعني دخل نجد، وأتهم دخل تهامة، وأنعم دخل في الإيش؟ دخل في النعيم. وأنعم لأنهما اثنان، أنعما هذه ألف الاثنين. يقول تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المدينة من أجل أن يلقوا إيش؟ عير قريش، العير التي جاءت من الشام وكانت قافلة يعني عظيمة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أجل أن يأخذوها. هذا الخروج كان بالحق، فالذي يأتي ويقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج إليهم ويأخذ عيرهم، المفروض أنه يخبرهم ويعقلم برأيه، فيقال له أسكت. فإن الله تبارك وتعالى ذكر أن هذا بليش؟ بالحق. فهذا الخروج بالحق، الباء هنا للملابسة، يعني أنه خروج متلبس بالحق. فإن هؤلاء الكفرة أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ظلما وعدوانا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ومن معه ليأخذوا هذه العير، هذا لا شيء بالنسبة لما فعلوه من الظلم. فهذا الخروج كان بالحق. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني كارهوا هذا الخروج، لأنهم قالوا قريش يعني أقوى منا عدة وعتادا، يجادلونك في الحق، يعني هذا الفريق من المؤمنين يجادلونك في الحق بعدما تبين، وسيأتينا إيش المراد بالحق. لكن بحسب السياق أن الإخراج كان بليش؟ بالحق. يجادلونك في الحق يعني في هذا ليش؟ في هذا الخروج. يجادلونك في الحق بعدما تبين، يعني تبين أنه حق، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يعني من خوفهم ملاقات كفار قريش. طبعا هذه الآيات تحتاج تفسيرا أكثر وسنبينه، لكن أنا أردت بهذا أن نتلمس كالعادة المناسبة بين هذه الآيات وما قبلها. والحقيقة أن المفسرين أكثروا جدا من تلمس المناسبات، حتى ذكر منها الشوكاني 7 مناسبات، وقال الزجاج وقال كذا وقال كذا، فبلغها إيش؟ فبلغها 7 أو 7. والذي يظهر والله أعلم، دوما أن تأخذ المناسبات من السياق والتدبر والتأمل، فالذي يظهر والله أعلم أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حق الإيمان، المؤمنون إيش؟ حق. فكما أن من اتصف بهذه الصفات يكون مؤمنا حقا، فكذلك إيش؟ فكذلك خروجك كان إيش؟ كان حقا، يعني هذا حق وهذا إيش؟ وهذا حق. الكاف للتشبيه، فعندنا مشبه وعندنا مشبه به. ما هو المشبه؟ كون الإيمان حقا. المشبه به ماذا؟ خروج النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن هذا حق فكذلك هذا حق. طيب، ما هو وجه الشبه؟ سيأتينا في بعض الأقوال أنه المصلحة. فكما أن مصلحة المؤمنين في الاتصاف بخصال الإيمان، فكذلك مصلحة المؤمنين في مجاهدة الكفار. كما أن هذا مصلحة فكذلك هذا إيش؟ هذا مصلحة. طيب، إيمان المؤمن، الإيمان يعني من الأمور الشرعية. طيب، والخروج، الخروج هذا من الأمور ليش؟ من الأمور الكونية القدرية. فكما أن فكما أن أمر الله تبارك وتعالى الكون حق، فكذلك أمره الشرعي إيش؟ حق. كل هذا مما قيل في هذا التشبيه، لأن كما هذه تشبيه، تشبيه ماذا بماذا؟ تشبيه الذي قبله من خصال الإيمان والإيمان وكونه حقا بإيش؟ بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيته. طبعا هذا الذي أشرنا إليه ذكر الشيخ السعدي رحمه الله قريبا منه، يعني أن هذا حق كما أن هذا إيش؟ كما أن هذا حق. فكل ما هو من عند الله تبارك وتعالى حق، سواء كان أمرا شرعيا أو كان أمرا إيش؟ قدريا كونيا. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني يكرهون هذا الأمر الكوني مع أن فيه إيش؟ مصلحة. المصلحة في الأمور الشرعية ظاهرة للمؤمنين، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ الأمور الشرعية كونها مصلحة هذا أمر ظاهر للمؤمنين، لكن بالنسبة للأمور الكونية ضعاف الإيمان قد يتزلزلون فيها. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين أن أمره الكون حق كما أن أمره الشرع حق. إذا جاء زلزال وهدم بلدة بكاملها وفيها أطفال وفيها حيوانات غير مكلفة، بل ربما يكون فيها صالحون، المؤمن يعتقد ماذا؟ أن هذا إيش؟ أن هذا حق، كما أن أمره الشرعي سبحانه حق. أظن المناسبة ظهرت. قال يجادلونك في الحق، يعني في هذا الخروج لملاقاة العير بعدما تبين، وما تبينه؟ أن هؤلاء الكفرة ظلمة، فالأمر تبين، فلماذا المجادلة؟ كأنما يساقون، يعني يجادلونك كأنما يساقون، يجادلونك خوفا كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم قال سبحانه وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، إحدى الطائفتين إما العير وإما الإيش؟ النفير. فإذا فاتتكم العير، وفعلا فاتت، لأن أبا سفيان لما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سلك بالقافلة نحو الساحل ونجا بها، ففاتت الإيش؟ العير. فلا بد من الإيش؟ لا بد من النفير، لا بد من ملاقاتهم. فلما أفلت أبو سفيان أخبر قريشا، فخرجوا في ألف مقاتل، هذا هو النفير. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، قال وتودون أن غير ذات الشوكة. ما هي غير ذات الشوكة؟ العير، لأن ذات الشوكة هي النفير. وتودون أن غير ذات الشوكة، ذات الشوكة النفير، ذات الشوكة يعني ذات السلاح، فسمي السلاح إيش؟ شوكة. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني أنتم تريدون هذا، لكن الله تبارك وتعالى يريد غير إرادتكم. فالمؤمن يسلم، فإذا ظهر ماذا يا حمد؟ أن إنما المؤمنون إلى قوله ومغفرة ورزق كريم، هذه في الأمور ليش؟ الشرعية. فالمؤمن يقوم بالأمور ليش؟ الشرعية. والذي بعده المؤمن يؤمن بالأمور الإيش؟ الكونية القدرية. ويسلم فيها لله عز وجل. فكأن الله تبارك وتعالى عدد صفات المؤمنين فقال ماذا؟ ها؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بالقضاء والقدر. الذي من جملته هذا الذي حصل في بدر، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، يحق الحق يعني يجعله غالبا، وقل جاء الحق، فإذا يحق الحق يجعله غالبا ظاهرا. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، كلماته هنا ظاهرة في الكلمات الإيش؟ القدرية ولا الشرعية؟ ها؟ القدرية، لأنه قال ويريد، ويريد الله أن يحق الحق. ومن نظر إلى يحق الحق قال الكلمات الإيش؟ الشرعية. فالكلمات ها هنا تشمل هذا وهذا، لأن الكلمات القضاء الإرادة كل هذا في القرآن، أحيانا يكون كونا وأحيانا يكون شرعا وأحيانا يكون كونا وإيش؟ كونا وشرعا. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ما هو الدابر؟ الدابر الآخر. وإذا قطع آخرهم فقد قطع إيش؟ ها؟ أولهم. لا، يعني استمر القطع إلى آخرهم. ويقطع دابر الكافرين، عندما يقال قطع دابره يعني خلاص ذهب وانتهى. ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق، يريد الله أن يحق، ليحق. اللام هذه لام التعليل، ففيه إثبات الحكم والغايات لله عز وجل. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فظهر والله أعلم يعني وجه هذه الآيات لما قبلها، وأن هذا من جملة صفات الإيش؟ المؤمنين، أنهم يسلمون للقضاء والقدر، كما قال سبحانه كتب عليكم القتال وهو إيش؟ وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمناسبة هذه الآيات لما قبلها أن المعنى الضمني لهذه الآيات هو من صفات الإيش؟ هو من صفات المؤمنين. هذه الخلاصة، نقول المعنى الضمني لهذه الآيات يضاف إلى صفات المؤمنين المذكورة قبلها. وما هو المعنى الضمني؟ الإيمان بالقضاء والقدر. يقول ابن كثير رحمه الله قال الإمام أبو جعفر الطبري اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف اللي هي كما. طيب والماء هذه إيش يا إخواني؟ الماء هذه مصدرية، مصدرية يعني إذا أضفتها إلى الفعل الذي بعدها تشكل منها إيش؟ مصدر. ما أخرجك يعني إيش؟ إيش المصدر؟ إخراجك، يعني كإخراجك. فقال بعضهم، هذا رقم واحد، شبه به في الصلاح للمؤمنين. الصلاح هنا بمعنى المصلحة، شبه به في الصلاح للمؤمنين. شو يعني شبه به؟ يعني الذي بعد الكاف مشبه إيش به، والذي قبلها مشبه. فكما أن خصال المؤمنين السابقة فيها مصلحة، فكذلك خروجهم إلى بدر فيه إيش؟ فيه مصلحة. هذا معنى شبه به في الصلاح، يعني وجه الشبه هو المصلحة للمؤمنين، شبه به في الصلاح للمؤمنين، اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله. يقول ابن كثير ومعنى هذا، قال ثم روى عن عكرمة نحو هذا، يعني هذا قول عكرمة. قال ومعنى هذا أن الله تعالى يقول كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم فقسمها على العدل والتسوية، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم. وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهم النفيد الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم، فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى ونصرا وفتحا. فإذا يكون شبه ماذا؟ يعني أول الآيات. ونحن ذكرنا أن أيضا اتصاف المؤمنين بهذه الخصال مصلحة، وكذلك خروجهم مصلحة، فالشرع مصلحة للمؤمن يقينا، وكذلك الأمور القدرية مصلحة للإيش؟ ها؟ للمؤمن. عجبا حديث، عجبا لأمر المؤمن، شوف كيف الأحاديث تحل المشاكل. عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كما قال تعالى كتب عليكم القتال إلى آخره. القول الثاني، وقال آخرون معنى ذلك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين كذلك هم كارهون للقتال فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم. لكن أنت ترى ماذا؟ هو شبه بالقتال، والقتال غير إيش؟ غير مذكور. فهذا مما يبين ضعف هذا القول، أن القتال لم يذكر، أن القتال لم يذكر. اللهم أن يفهم من ماذا؟ من يسألونك عن الأنفال، والأنفال لا تكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد قتال. القول الثالث، وقال بعضهم يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر. هذا يعني جيد، لأنهم جادلوا في الإيش؟ جادلوا في الأنفال، جادلوا في الأنفال كما مر علينا. الشباب قالوا نحن الذين باشرنا القتال، فشبه يعني مجادلتهم في الأنفال شبه بماذا؟ بمجادلتهم في الخروج إلى بدر. قال ابن كثير قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج من المدينة طالبا لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش، فاستنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من خف منهم، فخرج في 310 رجلا وطلب نحو الساحل من على طريق بدر. وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، فبعث ضمضم ابن عمر نذيرا إلى أهل مكة، فنهضوا في قريب من 1000 مقنع ما بين 900 إلى 1000، وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر، سيف يعني شاطئ، فنجا، وهو قوله تعالى والركب إيش؟ والركب أسفل منكم، لأنهم ساروا إلى سيف البحر. قال وجاء النفير فوردوا ماء بدر، وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير ميعاد لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق والباطل. قال والغرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه يعده إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، ورغب كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال، كما قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ثم قال: قال الحافظ أبو بكر بن مردوية حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني. هذا من الفوائد أن من شيوخ ابن مردوية الطبراني المعروف سليمان بن أحمد، هذا من شيوخ ابن مردوية، وذكر بإسناده إلى أبي أيوب الأنصار. وهذا الحديث أيها الإخوة إسناده صحيح. يقول قائل: فيه ابن لهيعة، طيب الروع عنه من؟ عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف يعني ليس من العبادلة. العبادلة من؟ عبد الله بن المبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري. فتقول: قد رواه عنه من العبادلة عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك عند الطبري. فعند الطبري رواه عنه عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب. فالحديث صحيح أن أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟ فقلنا نعم، فخرج وخرجنا. فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا: ما ترون في قتال القوم؟ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم. فقلنا: لا والله، ما لنا طاقة بقتال العدو، ولكن أردنا العير. ثم قال: ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا: مثل ذلك. فقال المقداد بن عمرو: إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: فذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدوا. قال: فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد، أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. قال: فأنزل الله على رسوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فإذا هذا هو سبب نزول هذه الآيات، لأنهم قالوا ماذا؟ والله ما لنا طاقة بقتال العدو. الذي بعده رواه ابن مردوية أيضا من حديث محمد بن عمرو بن علقمة، هذا مرسل، لكن الذي قبله صحيح. وقال العوفي عن ابن عباس، يعني نفس الموضوع يغني عنه ما قبله. قال: وقال مجاهد: يجادلونك في الحق، قال: في القتال. وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي كراهية لقاء، كراهية للقاء المشركين. وقال السدي: يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به. فإذا بتحط على القتال رقم واحد اللي هو تفسير الحق، في الحق يعني في القتال. قول الثاني: يجادلونك في الحق بعدما تبين، يعني بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به، يعني لا تفعل إلا بالوحي. القول الثالث: وقال آخرون: عني بذلك أو عنى بذلك المشركين. لكن هذا ضعيف، لأن السياق كله في المؤمنين. وهذا قول ابن زيد. قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله، لأن الذي قبله يجادلونك في الحق خبر عن أهل الإيمان، والذي يتلوه خبر عنهم. والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين. قال ابن كثير: وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق، وهو الذي يدل عليه سياق الكلام. قال: وقال الإمام أحمد، هذا ضعفه الشيخ الألباني، لأنه من رواية سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. سماك عن عكرمة عن ابن عباس، رواية سماك عن عكرمة مضطربة. طالب العلم يحفظ هذه العلل وهو يعني يدرس، بمرور الزمان يعني يجتمع عنده شيء كثير بإذن الله. فقول ابن كثير إسناده جيد ليس بجيد. قال: ومعنى قوله: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي يحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منع ولا قتال تكون لهم وهي العير. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليظفركم بهم وينصركم عليهم ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان، وهو أعلم بعواقب الأمور، وهو الذي يدبركم بحسن تدبيره، وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم. ثم قال: وقال محمد بن إسحاق. هذا إسناده حسن. قال محمد بن إسحاق: ذكر من حديث عبد الله بن عباس من حديث بدر، قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. كان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك. فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم ابن عمرو سريعا إلى مكة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفراء، فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل، وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله به فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، مكان بعيد يعني مدينة الحبشة، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. ماذا يعني؟ ها؟ الأنصار، لأن الأنصار هم الأكثر. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيعة العقبة عقدوه على ذلك، أنه إذا جاء إليهم يمنعونه مما يمنعون أموالهم وإيش ونساءهم، فقال: أشيروا علي أيها الناس. نعم، وهذا مبدأ معروف لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل مره بذلك فقال: وشاورهم في الأمر. قال: وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، يعني أكثر عددا، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك. الذمام جمع ذمة وهو العهد. إنا براء من ذمامك، يعني من عهودك حتى تصل إلى دارنا. لا، ذمامك جمع ذمة، أما الزمام معروف، زمام البعير. فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا. هذه كيف قالوها؟ في ذمتنا. قال: نمنعك مما نمنع منه أبنانا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوهم، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له سعد بن معاذ: والله لك أنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله ما أردت فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما يتخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. يقول سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. شو المناسبة يا إبراهيم؟ تفضل.
لما كتب عليهم القتال خلاص.
أيوة.
فأني ما لهم إلا الاستغاثة بالله سبحانه.
دخلنا الآن في القتال. لما قال سبحانه وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إذن الله تبارك وتعالى أراد ماذا؟ ذات الشوكة. فلا بد من ملاقاة الإيش؟ من ملاقاة العدو. فذكر الله تبارك وتعالى حالهم لما لاقوا عدوهم. نعم. فهذا شروع في بيان حال المؤمنين عندما لاقوا عدوهم. فقال سبحانه إذ تستغيثون، وقد عرفنا إيش التقدير في إذ. إذ هذا ظرف، ظرف بمعنى حين، يعني حين تستغيثون. والظرف لا بد له من متعلق، الظرف لا بد له من متعلق. إذا أنت قلت أمام الباب، أمام الباب إيش؟ جلست أمام الباب ولا وقفت أمام الباب، فلا بد للظرف من إيش؟ من متعلق. وقد قدروها هنا عدة تقديرات، والأقرب منها الذي اخترناه في عدة مواطن، وهو ماذا؟ اذكروا إذ، اذكروا إذ، يعني اذكروا هذا الوقت. ولماذا أمرهم الله تبارك وتعالى بذكر هذا الوقت؟ لأن ذكر الوقت ذكر للنعمة التي حصلت إيش فيه. فعرفنا أيها الإخوة أن إذ ظرف بمعنى حين، وأنه يحتاج متعلقا، وأولى المتعلقات هو أذكروا، يعني أذكروا حين استغثتم ربكم. فلو قال قائل ولماذا أمر الله بذكر الحين ولم يأمر بذكر النعمة التي في الحين؟ فالجواب والله أعلم أن هذا يدل على عظم هذه النعمة. كما أقول لك مثلا، تذكر لما عطيتك كذا، ولا تقول تذكر يوم عطيتك كذا؟ يوم الثاني أبلغ، لأن هذا يدل على عظم هذا العطاء، كأنه في هذا اليوم لم يحصل لك إلا إيش؟ إلا هذا العطاء، فيدل على عظم هذا العطاء. فهذا هو السر في العدول عن ذكر النعمة إلى ذكر زمن الإيش؟ زمن النعمة ووقت النعمة. إذ تستغيثون ربكم، والاستغاثة هي طلب الغوث، وطلب الغوث إنما يكون في الشدة، طلب الغوث إنما يكون في الشدة. والاستغاثة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى، وأما المخلوق فيستغاث به فيما وإنما المخلوق يستغاث به فيما أقدره الله عليه. ما تقول فيما يقدر عليه؟ هذا يقدح في التوحيد. وإن كنت لا تقصد، لكن الموحد لا بد أن يراعي ألفاظه، فلا يستغاث بالمخلوق إلا فيما أقدره الله عليه. إذ تستغيثون ربكم، ما قال إذ تستغيثون الله، مع إن المعنى واحد، وإنما في طلب الحوائج ودفع المضار هذا من الربوبية، هذا من الربوبية، فهو سبحانه هو الذي يملك الضر والنفع. إذ تستغيثون ربكم، ربكم الذي رباكم بالنعم ويدفع عنكم النقم، إذ تستغيثون ربكم، وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تعين القتال قام في عريش واستقبل القبلة ورفع يديه وصار يهتف ويقول: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. حتى قال أبو بكر أو عمر: إن الله منجز لك ما وعدك يا رسول الله. فهذا الاستغاثة، هذا داخل في الاستغاثة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فاستجاب لكم، ثم بين يعني ما هي هذه الإجابة: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فاستجاب لكم، ما هذا الجواب؟ الإمداد بألف من الملائكة، أني ممدكم. وتأمل في الأسلوب، ما قال سبحانه مثلا فاستجاب لكم فأمدكم بألف، فاستجاب لكم فأمدكم، وإنما تغير الخطاب: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب، فاستجاب هو لكم، فالضمير ضمير الغيبة، ثم صار الضمير ضمير المتكلم: أني ممدكم. فتولى الله تبارك وتعالى نفسه يعني هذه الإجابة، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أني ممدكم، والإمداد معروف، المدد، المدد من الله عز وجل. وأما الذي يقول مدد يا فلان أو مدد يا كذا، فهذا ما عرف الله عز وجل. هذا الفلان ماذا يملك؟ هذا الفلان ماذا يملك حتى يقال له مدد يا فلان؟ هذا غاية الشرك بالله عز وجل، وغاية الإعراض عن الله عز وجل، أن يترك من بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده الخزائن ويقال مدد يا فلان الميت الذي لا يسمع ولا يجيب. فالله عز وجل هو الذي يطلب منه المدد: أني ممدكم بألف من الملائكة، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والقراءة الأخرى الصحيحة مردفين، مردفين بفتح الدال. فعلى قراءتنا مردفين يعني مردفين لكم. إيش الفرق بين ردف وأردف؟ عندما تقول ردفت فلانا، ردفت فلانا على الدابة مثلا، وين مكانك؟ بالخلف. لكن عندما تقول أردفت فلانا، هو اللي بالخلف. نعم، فمردفين من أردف، مردفين، مردفين لمن؟ للمؤمنين. فعلى قراءة، على القراءة بكسر الدال، مردفين يعني مردفين لكم، يعني أنتم بالأمام وهم وراءكم. وعلى القراءة الأخرى مردفين، مردفين يعني ما يأتون مرة واحدة، مردفين يعني ها يأتون أرسالا، يردف بعضهم بعضا، يجي مثلا 100 وبعد شوية 100 وبعد شوية 100. وهذا المجيء على التتالي أوقع في النفس، لأنهم كلما إيش كلما زادوا كلما حصل ليش الثبات. طبعا ما هم ما يرون الملائكة، لكن عندما يقول سبحانه مردفين العربي يفهم مباشرة أنهم إيش أنهم يأتون إيش أرسالا. فإذا مردفين يعني جاءوا مرة واحدة، ومردفين لكم على قراءة الكسر، ومردفين جاءوا أرسالا يردف بعضهم بعضا. كيف الجمع بين هذه الآية التي فيها ألف وآية آل عمران؟ آية آل عمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذا 123. خلينا ناخذ اللي قبلها، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، هذا متى؟ في غزوة هذه أحد، والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ذكرت بدر، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين، إذ بمعنى إيش؟ حين تقول للمؤمنين، وين هذا؟ في بدر ولا في أحد؟ ها هنا قولا، فبعضهم قال آية ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة هذه معترضة، وأما إذ تقول للمؤمنين رجع مرة أخرى إلى أحد، فيكون السياق في غزوة أحد. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فيكون هذا في غزوة إيش؟ أحد. لكن الإمداد في غزوة أحد كان إمدادا معلقا، معلقا، لأن الله عز وجل قال إيش؟ إن تصبروا إيش؟ وتتقوا، وهم خالفوا فلم يحصل إيش؟ فلم يحصل إمداد. المهم أن الذين قالوا جملة أو آية ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة هذه جملة معترضة، والذي بعدها في غزوة إيش؟ في غزوة أحد، وأما الذي في غزوة بدر فكان الإمداد بإيش؟ بألف. فيكون ليس هناك ها معارضة بين الموضعين. قالوا أيضا ومما يدل على أن هذه في بدر، في الأنفال في بدر وهذه في أحد، قالوا الذي في الأنفال من الذي أخبر بالإمداد؟ رب العالمين أني ممدكم. وأما الذي في أحد إذ تقول للمؤمنين، فالمخبر بالإمداد هو من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا على هذا لا ها يعني لا معارضة، لأن الموضع الذي في الأنفال في غزوة بدر، والموضع الذي في سورة آل عمران في غزوة إيش؟ في غزوة أحد. فهذا قول. القول الآخر قالوا الذي في آل عمران في غزوة بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إذ تقول للمؤمنين، فيكون هذا في غزوة إيش؟ في غزوة بدر. طيب على هذا إذا كان هذا في غزوة بدر أيضا في آل عمران، كيف نجمع بينه وبين هذا الموضع الذي في الأنفال؟ قالوا أحسنت، قالوا على القراءة الثانية مردفين، بألف مردفي، يعني مردفين بايش؟ بغيرهم، مردفين بغيرهم من الملائكة. ألف مردفين يعني ألف الأولى وبعدين الألف الثانية وبعدين الألف الثالثة إلى الخامسة. فقالوا على قراءة مردفين يعني، فيكون الله تبارك وتعالى ذكر الألف الأولى. وقال بعض المفسرين إن الألف الأولى هذه يعني أعيان الملائكة، السادة من الملائكة، فكانت الألف الأولى هذه أعيان ليش؟ أعيان الملائكة، ثم يعني يتلوهم بعد ذلك الألف الثانية والثالثة إلى الخامسة. فهذان يعني قولان ذكرهما ابن القيم رحمه الله في بدائع التفسير المجلد الثاني 325، ثم قال والله أعلم. نعم، فلم يرجح إيش؟ لم يرجح شيئا، لكن أنا أذكر لك من قال بهذا ومن قال بهذا، لأن أحيانا ربما ترجح بالقائل. قال قد اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة الآلاف والذي بالخمسة آلاف على قولين، أحدهما أنه كان يوم أحد وكان إمدادا معلقا على شرط، قال وهذا قول الضحاك ومقاتل وإحدى الروايتين عن عكرمة. قال والقول الثاني أنه كان يوم بدر، قول الثاني أنه كان إيش؟ كان يوم بدر، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والرواية الأخرى عن عكرمة، واختاره جماعة من المفسرين. قال سبحانه وما جعله الله إلا بشرى، يعني الله تبارك وتعالى قادر على أن ينصركم مرة واحدة، كما قال سبحانه ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، اختبار للإيمان. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.